بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح كتاب التوحيد المسمى بالدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان الحمدان رحمه الله تعالى، باب من حقق التوحيد داخل الجنة بغير حساب. حديث قد انتهى، قد أحسن من انتهى إلى مسامح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قوله: قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال: أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم فإنه مسيء آثم. وفيه عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، قاله المصنف رحمه الله. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
يقول في قول قد أحسن من تأله ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن. فأنا وصلني حديث، هذا الحديث أعمل به، لما بلغني عملت به. طيب لو بان بعد ذلك أن هذا الحديث منسوخ فلا شيء عليه. لو بان أنه عام وله مخصص وأنا عملت بالعموم ولم يبلغني التخصيص، ما عليك شيء. واعلموا أن هذا هو الواجب على المسلم، ولا يجوز للمسلم ألا يعمل بالنص إلا بعد أن يبحث هل له مخصص أو مقيد أو ناسخ أم لا، بل متى ما بلغه النص عمل به، بعد ذلك إذا ظهر أنه منسوخ أو أنه مقيد أو أنه كذا وكذا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. فالواجب على الإنسان إذا بلغه النص أن يعمل بهذا النص، لأنه لا معارض له عنده في هذا الوقت ولا مدفع له، فليعمل بهذا النص ولا تأخر. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
وفيه فضيلة علم السلف وحسن،
بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم فإنه مسيء آثم. طب كيف من يعمل بجهل مسيء آثم؟ بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما علم فإنه مسيء آثم. كيف يأثم من يعمل بجهل؟
نعم،
محمول على أنه قصر في التعلم ولا مسأل؟ نقول العبادة توقيفية ولا ينبغي له أن يعمل إلا بعلم. العلم هذا بقى بان مخصوصا، بان مقيدا، بان كذا، دي مسألة أخرى. فعلام أنت تعبدت هذه العبادة بلا دليل، فالأصل المنع. يبقى هو هنا خالف هذا الإيه؟ خالف هذا الأصل. يبقى كان لا ينبغي له أن يعمل هذا الشيء إلا بعد علم. نعم. من؟ نعم، حتى في المعاملات، حتى في كذا، فإنك لا تعمل هذا إلا بعلم، ما تعمل بجهل. نعم. يجب على كل من قدم على أمر المؤمن يتعرف على حكم الله أول. نعم. خلاص، يبقى ما هو ده العلم، يبقى عنده الإباحة مش بالهوى، يبقى هو يعلم أن هذا على الإباحة، بان بعد ذلك أنه ليس على الإباحة، إن هذا لم يباح. إلا بنص، كذلك هنا لا يعمل إلا بالنص. طيب النص عنده هو إيه؟ عدم المانع. خلاص ماشي، ده قاعدة، بس القاعدة عنده هي السبب في هذا، وبالتالي يكون عامل بعلم الآن، يبقى بهذا عامل بعلم. أنا الآن شربت هذا العصير ليه؟ لأن الأصل عندي الإباحة إلا لمانع، ما عندي مانع، يلا اشرب. بعدما شربت جاءنا واحد وقال المانع حديث كذا، والله ما بلغني، استغفر الله بس وخلاص. يبقى هنا انا عملت بعلم. نعم.
قال: وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم في تبليغ العلم وإرشاد من أخذ بشيء من العلم إلى الأفضل. وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في ذلك. مات بالطائف سنة 68. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم.
حتى عرض عليه مجاهد القرآن أو المصحف 3 مرات، وورد أكثر من ذلك، يوقف عند كل آية ويجيب عنه ابن عباس، وكان ابن عباس يقول: على الخبير سقط. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، في رواية الترمذي والنسائي من رواية عفر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء، ولفظه: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي ومعه الرهط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط. قال الشارح: قوله فرأيت النبي ومعه الرهط، قال النووي: الرهط الجماعة دون العشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. قال الشارح: قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة.
نعم، من احتج بالكثرة على ماذا؟ على الحق، وأن الكثرة دليل حق، ففيه الرد على ذلك، فيه الرد على من احتج بالكثرة، بل الاحتجاج إنما يكون بموافقة الحق، فالحق ما فالجماعة ما وافق الحق. ولو كان رجلا ولو كان رجلين ولو كان 3، لأن النبي جاء ومعه الرجل وجاء ومعه الرجل، والنبي جاء وليس معه أحد، فلو كانت الكثرة دليل حق لكان هؤلاء الأنبياء على الباطل، لكان هؤلاء الأنبياء على الباطل. نعم. يعني إيه؟ سيجعل لهم الرحمن ودا عنده، يحبهم الله سبحانه وتعالى، وودا في قلوب أهل الحق ليس في قلوب عموم الخلق. فلو أنك يا محمد على السنة، وليس على وجه الأرض رجل إلا رجل واحد على السنة، سيجعل الله عز وجل لك القبول عنده. نعم. ماله ابن باس؟ السعودية كلها تحبه إلا أكثرها. وما الثورات قامت على ابن باز؟ هذا الأعمى، ليه؟ هذا الأعمى اللي منع المرأة من قيادة السيارة، هذا الأعمى اللي أضل البلاد، ثورات على ابن باز صارت في الشوارع، ثورات ابن باز. هؤلاء الحزبيون، هؤلاء التكفيريون يكفرون كافر، ابن باز كافر، أكبر عملاء المملكة ابن باز عند هؤلاء، عند هؤلاء. نعم. لكن هو له محبة عظيمة ناشئ. نعم، هو له محبة عظيمة في قلوب كثير من الناس، لكن الكلام في الأكثر، والاعتبار ليس بالمملكة، الاعتبار بعموم الناس أيضا. قد يكون له محبة في قلوب أهل بلده، لكن ليس كذلك في غيره، فالاعتبار. وهذا لا يمنع أيضا حينما يقال، شوف، نقول ليست الكثرة دليلا على الحق، لكن لا يمنع أن يكون في وقت، في مجتمع، في كذا، يعني ممكن الآن إحنا مثلا، 50 70 100 أو كذا، ويأتي واحد من أهل الباطل يجادلك وكذا، كلنا على الحق هنا وهو على الباطل، فهل نقول لا لابد أن يكون هو على الحق لأن الكثرة ضد الحق؟ لا، فهذا لا يمنع أن توجد كثرة على الحق. ففرق بين وجود الكثرة والأكثر، بين وجود الكثرة في موضع ووجودها واعتبارها ضابطا، فنقول لا يكون الحق إلا مع الكثرة، هذا الذي رده العلماء، لكن قد يكون الحق مع الكثرة في وقت، في بلد، في موقف. نعم.
قال: وفيه عرض الأمم عليه السلام، وأن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وقلة من استجاب للأنبياء، وأن من لم يجبه أحد يأتي وحده، وثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، فلا تستوحش من قلة السالكين. لو قل السالك معك لا تستوحش، نعم، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فعليك بضبط هذا، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم. قال الشارح: قوله إذ رفع لي سواد عظيم، والمراد الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك.
قال هذا أفتى العلماء بتبديع وتضليل، أو أفتى علماء بلده بالدليل، علماء بلده العاملون العلماء ولا الأدعياء الذين هم علماء عند أتباعهم. وقد أفتى علماء في وقت من أوقات بسجن علماء أهل السنة وبقتل علماء أهل السنة، أفتى علماء بذلك. فلماذا لم يؤخذ قولهم؟ فالاعتبار بالدليل، الاعتبار بالدليل. لو أنك في بلد فيها 100 واحد ينتسب إلى العلم، واتفق 99 على الفتوى بقتلك أو الفتوى بتضليلك وتجريمك، فما دلهم على ذلك؟ ما دلوا عن جرح مفسر أين هو؟ إذا كنت أنت على السنة، فهذا الجرح المفسر أين هو؟ فقد يتفق عليك أهل بلدك وهم أشاعرة، اتفق عليك أهل بلدك وهم صوفية، فينظر إلى الدليل. فإذا قال قائل لكن أليس اتفاق علماء على حكم يعد إجماعا؟ نقول علماء العصر، مش علماء البلد، مش علماء القرية، علماء العصر اتفقوا على شيء، فإن الحق لا يغيب عن مجموع الأمة والحمد لله. لكن 100 واحد اتفقوا على تضليل فلان، ولهذا طلع وجد غنيم جاب لك أكثر من 100 عالم على تكفير السيسي والرئيس السيسي وكذا، أكثر من 100، يلا أجمع علماء البلد. أما قال سمعت مجد غنيم وبينقل الإجماعات هذه، يقول هذا الكلام. لكن للأسف، للأسف الشديد، أنا بعض الناس قد يغتر بمثل هذا. لك أفتى علماء بلدي هم أدرى، علماء بلدي هم أدرى، الذين يذكرون الحق بدليله نعم يقدمون على غيره، أما افتراء وتجني وكذا لا ينبغي. ولا يقال لا، يعني لا يظن بالمجموع هذا أن يكذب عليه. ليه؟ لماذا لا يظن؟ ومثل هذا الظن يقال: ولا يظن بفلان هذا الداعي للسنة أنه مبتدئ، ما هذا ظن أيضا. لكن يقال في هذا أو ذاك، ما الدليل؟ فإن بدع عالم من العلماء وهو واحد وقام تبديعه على الدليل والجرح المفسر قبل، ولا يلزم اثنان العالم. ولهذا الجرح المفسر يقدم، جرح المفسر هذا يقدم على التعديل. فلو عدل 5 وجرح 1 وجرح جرحا مفسرا لا يرد هؤلاء 5، انما تعديلهم تعديل عام، وهذا عنده زيادة علم فانه يقبل منه. نعم.
قال الشارح: قوله إذ رفع لي سواد عظيم، والمراد الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة.
خذ فتوى العلماء في ابن تيمية ماذا قالوا، خذ فتوى العلماء في ابن عبد الوهاب ماذا، بماذا حكم؟ نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. قال الشارح: قوله فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، وفيه فضيلة أصحاب موسى عليه السلام، قاله المصنف رحمه الله. قوله ثم نظرت، وفي صحيح
لأن النبي ظن أن موسى وقومه هم أمته، أن أمة موسى هي أمته، فظننت أن أمته، دليل على كثرة أتباع موسى عليه السلام وأنه يلي نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة كثرة الأتباع. نعم.
قوله ثم نظرت، وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكر المصنف فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الشارح: قوله فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم، أي من جملتهم، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لتحقيقهم التوحيد. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وصف 70,000 بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفيهما عنه مرفوعا: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. وفي رواية أحمد والبيهقي في البعث: فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ ابن حجر وسنده جيد. وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يعني هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب. جاء في هذا الحديث: فاستزدت ربي فوق 70,000 فزادني مع كل 70,000. يبقى كم يا أخوان؟ 70,000 في 70,000، شوف كم يخرجك الآن. تجاوزنا الآلاف إلى الملايين الآن، إلى الملايين. هؤلاء مع السواد، هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب. إذن زاد عدد من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إلى ملايين. 70,000 في 70,000 كم يا شيخ رمضان؟ 6 0 ها؟ يعني حوالي 5,000,000. نعم. ورواية ابن كثير أيضا حسن إسنادها: مع كل واحد 70,000. هذه الرواية تحسبها بقى كم؟ مع كل واحد من 70,000 70,000، يبقى كم ديت بقى؟ احسب بقى، هات دي عايزة آلة حاسبة، احسب كده يا شيخ وائل، اضرب بقى يعني مع كل واحد 70,000، يبقى 70,000 ها؟ نعم؟ أمال التانية كانت في كام؟ 70,000 في 70؟ في 70. يبقى الأولى مع كل 1,000 70,000 يا أخي. يبقى 70,000 في 70. في 70، شاركنا إسلام أنت تجارة. 70,000 في 70، يبقى الأولى 70,000 في 70، والثانية 70,000 في 70,000. طيب 70,000 بقى في 70,000، 70,000 يبقى 4 أصفار مع 4 أصفار، يبقى هنا 8 أصفار. يبقى الأولى بقى 70,000 في 70، 70 في 70، لا 70 في 70 صحيح، 70,000 في 70 في كام الأولى بقى؟ 70,000 في 70. طيب 70,000 بقى في ايه؟ في 70,000، دي بقى 8 أصفار، دي 4 و6 وكم؟ 5,000,000,000 يا ربي. نعم، جزى الله خيرا ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا الحديث ايضا صححه ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. قال المصنف رحمه الله تعالى:
فوائد بقى ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي شرح كتاب التوحيد بمسائل هذا الكتاب، وليس والله يا أخواني يعني أجد أعمق من هذا الشرح شرح. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه انتقى من هذه الأدلة تلك المسائل التي كل مسألة تحتاج ربما إلى مجلد يشرحها، فيقول: وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. فاجتمع الأمران، قد يكون هناك فضيلة باعتبار الكمية لا كيفية، قد يكون هناك فضيلة باعتبار الكيفية لا كمية. مثلا صلاة المرأة في بيتها صلاة بصلاة، وأنت صلاتك في جماعة بكم؟ 27 درجة. صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد وهي صلاة، وهنا في المسجد ب27. التفضيل هنا يكون باعتبار ايه؟ كمية ولا كيفية؟ كيفية، كيفية. فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد مع رسول الله في مسجد المدينة الذي بألف صلاة. يبقى صلاة بألف صلاة، مسجد صلاته فيه بألف صلاة، مع رسول الله صلاتها في بيتها خير من ذلك. يبقى هذا التفضيل باعتبار الكيفية لا باعتبار الكمية، كما قال علامة العثيمين: مثل ما تقول مثلا هذا الجبل أعظم من 700 حصى. 700 حصى هذا كثرة من جهة العدد، والجبل من جهة العدد واحد، لكن يفوق 700 حصى. نعم، هذه الأمة من فضل الله عز وجل أنه اجتمع لها الفضل من جهة الكمية ومن جهة الكيفية، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، يؤتيه من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم،
فالكمية العدد والكيفية فضيلتهم
مثل ما يكون عندك المرأة صاحبة الدين والجمال والحسب والمال، قل أن توجد، لكن إذا وجدت هذا فضل الله عز وجل العظيم. ومثل ما يكون الواحد طالب علم وغني وفي مركز مرموق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى تبقى الوزير ابن هبيرة وزير عالم، أو رئيس عالم، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بدل ما تعمل جمعية عشان تجيب كتاب مثلا فتح الباري. ما شاء الله تبارك الله، عندك من الأموال ما عندك، مثل ما تترك الدرس وتعمل 50 جنيه يومية، لا ما شاء الله، أنت طول اليوم طلب للعلم مع كثرة، ورثت مالا والحمد لله، ورثت مكتبة من أبيك، بقي أبوك يجمع مكتبة في 50 سنة وورثت المكتبة في طرفة عين، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فإذا اجتمع الإنسان هذا يكون فضلا عظيما، يكون فضلا عظيما. نعم،
فالكمية العدد والكيفية فضيلتهم هم. قوله ثم نهض، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فخاض الناس في أولئك. قال الشارح قوله فخاض الناس في أولئك بالخاء والضاد المعجمتين، أي في الأعمال التي اقتضت دخولهم الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمزيد الصحبة وفضلها، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. قال وفيه عمق علم الصحابة معرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وحرصهم على الخير. قاله المصنف رحمه الله.
الله أكبر، عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. طيب من أين نأخذه؟
لهم عملوا
أن النبي لما قال ذلك قالوا من هم؟ صفهم لنا، صفهم، أذكر أوصافهم. فعلموا أن هذا المقام وهو دخول الجنة من غير حساب وعذاب لا ينال إلا بعمل. يبقى رد على مين؟ على من أثبت الإيمان بلا عمل، فهذا ليس عنده فضل. فإن قال قائل هذا الفضل في قوله، نقول كيف يكون فضل في قول لم يسلم إلى انقياد وإلى عمل؟ بالعكس، هذا أدعى للمؤاخذة وليس أدعى للإكرام والكرامة، هذا أدعى لماذا؟ أدعى للمؤاخذة. مثل الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به، هذا ليس كالذي لا يحفظ القرآن. فمن قال ولم يعمل هذا أشد ممن لم يقل أصلا. نعم،
وفيه إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق، قاله النووي.
نعم، لأنه قال من هؤلاء كذا. لا، ما هو ليس مطلقا، ولا فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ده في مسألة الأمر والنهي، لو من رأى منكم منكر، فإذا كان هو على منكر، هو على منكر وأمامه منكر، فهو ملزم بأمرين الآن، ملزم أن ينتهي وأن ينهي. فإذا ترك الأمرين أثم من الجهتين، وإذا فعل واحدة وهو أنه أتى المنكر ثم نهى عن المنكر كان إثمه من جهة الإيه؟ كان إثمه من جهة العمل. تمام، لكن إذا علم ولم يعمل هل يؤجر على العلم ولا يأثم على العلم؟ يأثم. نعم،
وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يعلم فيه دليل، لأنهم قالوا ما قالوا اجتهادا منهم ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، لكن المجتهد لا يجوز له أن يجزم بصواب قوله، بل يقول لعل الحكم كذا وكذا، كقول الصحابة رضي الله عنهم قاله في قرة العيون.
جواز الاجتهاد فيما لم يعلم فيه دليل، أما إذا ظهر لك دليل فلا اجتهاد في مورد النص. نعم،
قال المصنف قال الراوي فخرج عليه.
لو المسألة الشهادية تحتمل فلا تجزم بصواب نفسك، لكن تقول الراجح عندي، لأنه قد لا يكون الراجح بإطلاق، هذا راجع عندك فيما أرى من أدلة، فأقول الراجع عندي كذا وكذا، هذا في المسائل الخلافية. لكن متى تجزم بصواب نفسك في المسائل التي لا خلاف فيه؟ أنا أجزم أنني أن الصلاة واجبة، صلاة الخمس واجبة، أجزم بهذا، أجزم بهذا، لأن الإجماع منعقد على ذلك. أجزم بوجوب صوم رمضان، أجزم بأن الصلاة من غير طهارة عمدا مبطلة للصلاة، أجزم بهذا، أجزم بأصول أهل السنة والجماعة، أجزم بالإيمان بالقدر، ما أقول إجتهادية، أجزم بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، أجزم بالمسألة إجماعية، أجزم بمراتب القدر وكذا، أجزم بعدم الاحتجاج بالقدر على المعصية. يبقى إذن المسألة التي لا محل للإجتهاد فيها تجزم بصحة كلامك، لأن هذا ليس كلامك إنما هو كلام الأمة. إنما المسألة الإجتهادية تقول الذي يظهر لي كذا وكذا في أصح قولي أهل، فيما يترجح عند مسألة إجتهادية، نزول على الركبتين وعلى اليدين، والله يترجح عندي أن النزول على الركبتين هذا أولى من النزول على اليدين، حديث وائل بن حجر وكذا، وأما حديث أبو هريرة تكلم فيه العلماء، والراجح القلب على الراوي، أو لو لم نقل بالقلب على الراوي فإن النبي نهى عن صفة وهي النزول كنزول البعير، وهذا يلزم من نزل على يديه. أقول الراجح يظهر لي كذا، يظهر لي أن من طلق امرأته ثلاثا أن هذا يكون واحدة، لأن الله عز وجل ذكر الطلاق فقال الطلاق مرتين، يعني مرة بعد مرة، ومن طلق ثلاثا فقد أوقع الثانية والثالثة في غير موقعها الشرعي، لأنهما أرجع الأولى، هذا الذي يترجح إيه؟ هذا الذي يترجح عند. فأقول في المسائل هي مسائل خلاف، أقول الذي يترجح عند. أما المسائل المجمع عليها والإجماع فيها فعلا مستقر، لأن قد يدعى الإجماع وليس كذلك، الإجماع فعلا إجماع مستقر، فحينئذ أجزم بصواب نفسي، أجزم بصواب نفسي. نعم.
قال الراوي فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال هم الذين لا يسترقون. قال الشارح قوله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا أثبت في الصحيحين، وكذا هو في حديث ابن مسعود وفي مسند أحمد وفي رواية مسلم لا يرقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون، لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، ورقاه جبريل عليه السلام. والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطف ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. وإنما المراد وصف السبعين ألف بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء.
قال يعني أنه من جهة الجواز هذا جائز، لكن الأكمل أن تترك ذلك اعتمادا على الله سبحانه وتعالى بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكوين استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. هات كلام النووي على رواية يرقون ولا يرقون.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون. قال الشارح قوله ولا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك، ويفعل ذلك باختيارهم، قاله في فتح المجيد. وأما الكي في نفسه فجائز لما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من فات
الجنب
والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي
من فات الجنب أو حاجة زي ها فات الجنب يعني هو ذات الجنب. نعم.
وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.
وفي صحيح هذا دليل على الجواز. نعم.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ ما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع.
أحدها هذه فائدة ذكرها ابن القيم، أحاديث الكي تضمنت أربعة أنواع. أحدها
فعله، الثانية الثاني عدم محبته له، الثالث الثناء على من تركه، الرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله.
فعله عدم محبته، ثناء على من تركه، النهي عنه. هل هناك تناقض بين فعله ونهي عنه؟ نعم.
ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه.
هذه الأولى، فعله يدل على الجواز إذ لا يفعل به محرما.
وعدم نعم. وعدم محبته لا يدل على المنع منه.
وعدم المحبة لا يدل على المنع منه. الإنسان يتداوى وقد لا يحب الدواء. نعم.
وأما الثناء على من تركه فيدل على أن تركه أفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة انتهى.
وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، يعني إن كنت لست في حاجة إليه فاترك ذلك، فهذا على الكراهة يعني مع عدم الحاجة، أما مع الحاجة فلا كراهة إن شاء الله. والذي يظهر لي بعلم القاصر أن النبي لا يفعل محرما ولا مكروها، فلا يقال في شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مكروه، إنما فعله فعله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيء في هذا الموضع رافع للكراهة، ولهذا نقول لو فعله محتاجا إليه فلا كراهة، ولو كانت هناك كراهة ففي غير حاجة، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لغير الحاجة. يعني لغير حاجة يعني إذا كان غيره أو يقوم مقام الكي فعلام الكي، إذا كان غيره أولى فعلام الكي. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا مكروها صلى الله عليه وسلم. الوجه الذي يفعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء في هذا الموضع يرفع الكراهة. نعم. من؟
يعني أهل العلم يقولوا أن النهي إذا كان هناك نهي فهذا للتحريم وقد ينزل إلى بقرينة إلى الكراهة، يعني مثلا العلماء دللوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فقالوا مع ذلك أن الشرب قائما مكروه.
مكروه كيف؟ مكروه لغير الحاجة يكون هذا اللي يقول بالكراهة، ومنهم من يقول هذا جائز وليس مكروه، واللي بيقول أن مكروه إذا كان لغير حاجة، إذا ما ذكرت مع الحاجة تزول الكراهة، والصحيح أنه جائز وليس مكروه، جائز وليس مكروه ولو كان لغير حاجة فهذا جائز، ويحمل فعله صلى الله عليه وسلم ذلك على السنة، على السنة فعله صلى الله عليه وسلم هذا على السنة. نعم. وشربه قائما على الجواز. في ماذا؟ استخراج ليه؟ الجن؟ كيف؟ فين كلام ابن القيم هذا فين؟ اللي بيعالج يعني لا هذا يعذب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا ليس تعذيبا، هذا علاج، هذا علاج وليس تعذيب، هذا تداوي. إنما الثاني اللي بيجيب شمعة ويحرق الحلة ولك أنا بحرقها وكذا، هذا تعذيب وليس تداوي. تداوي بالرقية مش بالنار، تداوي يرقي، التداوي الوارد هنا يرقي، لكن يأتي بشمعة ويحرق الشخص ويقول هذا أنا أحرقك كما كوى النبي، هذا ليس كيا، هذا حرق وهذا تعذيب، ولهذا صاحب الحال نفسه يتضرر بهذا، لأن هذا يبقى أثر بخلاف الضرب، فإنه مأذون فيه، ولأنه إذا أفاق المسحور ما شعر بضرب ولا شيء. نعم. ينهى عن تعذيب أي مخلوق بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. نعم. يقول ولا تعارض.
قال ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على من تركه فيدل على أن تركه أفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة انتهى.
نعم. تقول يا علي.
نعم. يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل رقى النبي وحديث لا يرقون.
طيب ماذا يقول؟ يعلق على لفظة لا يرقون.
لا هو كيف الجمع يعني كلام العلماء كيف الجمع
قال نووي في شرح مسلم إن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث بعده في الرقى وفي الحديث الآخر في الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقد قد يظن مخالفا لهذه الأحاديث ولا مخالفة بل المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها، فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنة. ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين إن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل. وبهذا قال ابن عبد البر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول، وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. قال المازري جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة الأعجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر قال واختلفوا في رقية أهل الكتاب.
يعني لو بيفسر الرقية لا يرقون على أساس أن الرقية غير مشروعة يعني. لا يرقون نعم، هذا عند من يثبت اللفظ وأما تفسيره عن لا يرقون يعني يتركون الرقية، وقد ثبت أن جبريل رقى النبي والنبي رقى حسنا وحسينا، فيبقى هذا يقولون هذا غلط، والصحيح لا يسترقون. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون. قال الشارح قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي الكلام على الطيرة بهيبة بها إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح
ومن هنا تكون الألفاظ التي هي محل اجتهاد لا يطعن فيها فصحة الحديث من أجلها، فتقول هذا غلط، ابن تيمية قال هذا اللفظ غلط، إذا الحديث ضعيف. أولا عندنا مسألة في مثل هذا، أو مثل حديث التربة أو إلى آخره، عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل القول بأن هذا غلط وأن هذا وهم اتفقت عليه الأمة أم هذا محل اجتهاد؟ خلق التربة يوم السبت، هل الأمة اتفقت على أن هذه اللفظة لا تصح وجه من الوجوه أم لا؟ أم محل اجتهاد؟ طيب إن كانت محل اجتهاد فلا يضعف الحديث من أجلها. أحاديث مثلا الكسوف عند مسلم وكذا فيها صفات، والكسوف قد صلي مرة واحدة، فحكم بعض أهل العلم على ذلك بالاضطراب، وحكم بعض أهل العلم على ذلك بتنوع الصفات، فهو محل اجتهاد وليس محل إجماع، ولو رجحت شيئا من هذا فهذا باجتهاد. الأمر الثاني، هل اللفظة التي يتفق العلماء أن هذا وهم والحديث صحيح واللفظة ذي وهم، هل يحكم على غلط الراوي في هذه اللفظة مع صحة الحديث أو يحكم على الحديث بالضعف؟ اللفظ فنقول هذا غلط من الراوي، هذا وهم من الراوي، هذا وهم الراوي، بدل ما يقول كذا قال كذا والحديث صحيح، فلا يقال الحديث هذا عند البخاري ضعيف حيث هذا عند مسلم ضعيف لوجود هذه اللفظ. يبقى لك نظران هنا، النظر الأول هل الأمة اتفقت على أن هذا فعلا وهم، أم هذا أنت لا ترجحه باجتهادك لاعتقادك أن هذا يخالف نصوصا أخرى؟ يعني مثلا زي مثلا لفظة الآن لا يرقون، فاحتمال أن تقول لا يرقون يعني لا يرقون الرقية الممنوعة، واحتمال وهم. يبقى هذا النظر الأول، حديث مثلا التربة البعض قال هذا حديث مثلا مسلم في بعض أحاديث ضعيفة من ذلك حديث التربة، هذا عندك أنت، ولا في رسائل صنفت في هذا أن الحديث ثابت، واخد بالك؟ طيب هذا باب، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل إذا اتفقت الأمة على الوهم في هذه اللفظة، هذه الفاوهم، هل يقال الحديث هذا اللي هو ثبت وصح الحديث هنا يقال الحديث نضعفه من أجل هذه اللفظة، أو نقول هذه اللفظة وهم فيها الراوي مثلا، ثم ينشئ خلقا في النار، ثم ينشئ خلقا فيدخلهم النار، أن هذا وهم من الراوي، فنقول هذه اللفظة إنما وهم فيها الراوي والحديث صحيح، لكن هذه اللفظة ورد فيها الوهم. لهذا أنا أقول يعني إخواني الحقيقة التجرؤ على الصحيحين طارة بأن هذا الراوي متكلم فيه، وطارة بأن هذه اللفظة وهم، وطارة بأن كذا، هذا أمر لا ينبغي التسرع فيه، بل على الإنسان أن يتبع العلماء في هذا. والله لو اتفق العلماء على أن هذا الحديث ضعيف عند مسلم فخذ به، اتفق العلماء أئمة الشأن على هذا، ولا أعلم بعلم القاصر أن حديثا عند مسلم أو عند البخاري اتفقت الأمة على ضعفه. طيب لا، كثير من النقاد ضعف، طب وكثير من النقاد يصحح، فيكون هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر من اختلاف العلماء في اجتهادهم، فنقدم اجتهاد صاحب الصحيحين لجلالة شأنهما. يبقى لا تكذب، والله ده عندك تضعف في الحديث انت حر، لكن هذا لا تكذب ان هذا الحديث ضعيف، هذا اجتهادك انت ترى انه ضعيف، لكن مسلم ما يرى ضعيف، مسلم مجتهد مثل هذا، هذا لكن هذا صح، وقال البخاري في هذا، هذا حديث معلول وابن المدينة قال معلول وابن كذا، طيب ومسلم ما قال معلول وابو زرعة ما قال معلول، فهذا علة فيما يظهر للواحد وليست علة متفق عليها ومجمع عليها. لهذا التجرع على الصحيحين ينبغي أن يكون بحساب، وإذا قلت العالم الفلاني ضعف هذا الحديث والعالم الفلاني ضعف الحديث، فلا تأخذ عالما ضعف هذا الحديث ثم عالم آخر ضعف الحديث، والذي ضعف الحديث الأول صحح الثاني، والذي ضعف الثاني صحح الأول، فلهذا ما تعد بقى، يبقى واحد ضعف هنا واحد ضعف هنا واحد ضعف هنا، خرج لنا 10 أحاديث، تقول في 10 أحاديث في مسلم النقاد قالوا بضعفها، لا هذا ناقض قال هنا وخلفه 9 مثلا، وهذا الحديث الثاني ناقض قال بضعف ولكن خلفه غيره، هذا ذكر له علة والآخر ذكر علة غير هذه العلة، فتكون محل اجتهاد. الشاهد يعني من هذا أنه لا ينبغي لنا أن نتجرأ على حديث الصحيحين، وغاية ما قد تقول أنت تقول والله أنا أرى مثل ما قال الدارقطني، هو يرى أن هذا معلول وهذا معلول وهذا معلول، والأمة ردت عليه في مثل هذه الأشياء. فإذا المبحث يعني الجديد في هذا أن اللفظة إذا وجدت في الصحيحين عند مسلم وعند البخاري فلا تسارع تقول هذا وهم، ومن خلال هذا الوهم تضعف الحديث، تنظر نظرين، نظر الأول هل فعلا اللفظ ذي وهم ولا هذه اللفظة بارك الله فيك لا تخريج ولا تأويلها الصحيح، هذه مسألة، فهل الوهم هذا متفق عليه ولا هذا مما يظهر لك أنه وهم. المسألة الثانية، هل هذا الوهم في هذه اللفظة يقتضي تضعيف الحديث أم الحديث ثابت والحديث صحيح لكن هذه اللفظة مردودة لوهم الراوي فيها، وقد علمنا وهم الراوي، الأمة اتفقت على أن الراوي واهم في هذا لكن الحديث صحيح. نعم، من؟ ابن حجر يقول،
قال ابن حجر في الفتح الباري وفي رواية وروايات عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون، وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها، واعتل ذكر الكلام اللي احنا قرأناه.
نعم،
وذكر الكلام اللي احنا قرأناه لابن تيمية
قوله. أما ابن حجر بيعيد صياغته بيبقى مهم لأنه بيؤكد فعلا انتقاد ابن تيمية. نعم،
واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأذن لهم في الرقى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، والنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك،
قال وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء. وأجاب غيره بأن الزيادة من
هذا كلام ابن تيمية ابن حجر الشيخ الإسلام في الحديث في زمان الذي الناس عيال عليه بعد. طيب قال وأجاب غيره،
وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة. وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي، لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل، فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل.
اسمع يا أحمد يا طه، اسمع الكلام ده. نعم.
وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام. ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب. وقد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب، وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما أمر موهوم وما عداهما محقق عادة، محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح. قال القرطبي وهذا فاسد من وجهين، أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم، والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسمائه، فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء إذ لا فرق بين الذكر والدعاء. وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى، وفعله السلف والخلف، فلو كان مانعا من اللحاق بالسبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء، وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم. وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقا، وليس كذلك لما سأبينه. وجوز أبو طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم، وإلا فلا. وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال
نعم. يعني اللي يعنينا من هذا المبحث أن هذه اللفظة ما اتفق أنها غلط ولا اتفق أنها وهم. ابن تيمية يقول هذا وغيره يقول بخلاف هذا. ومن جهة الصنعة الحديثية ابن حجر تكلم في هذا سواء وافقت أو خالفت، ومن جهة المعنى كذلك تكلم في هذا، وتكلم الحافظ النووي رحمه الله تعالى. فلا تسرع وتقول الحديث هذا ضعيف عند مسلم، من هذه اللفظة كذا وهذه غلط وهذه وهم. يبقى أنت تحتاج إلى نظرين، النظر الأول اتفاق على أن هذا وهم أو غير وهم، النظر الثاني على أن هذا الوهم يقتضي تضعيف الحديث أو لا يقتضي تضعيف الإيه؟ تضعيف الحديث. فهذه يا إخوانا يعني مسائل حقيقة مهمة جدا 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 جدا، وإلى الإنسان يعني يهجم على ما في الصحيحين وغير ذلك ويقول ما شاء الله له أن يقول. وهذا يحصل حقيقة يعني ممن يتعجل وتسرع ويأخذ هذا العلم مأخذا يعني بالنظر الاستقلالي في قواعد العلم لا طريقة الأمة في التصحيح والتضعيف قبل صياغة هذه القواعد. فالذين حكموا على هذه الأحاديث حكموا عليها وأخذت القواعد من طريقتهم، أخذت القواعد من طريقتهم، مثل ما وضعنا النحو من نطق العرب، مثل ما وضعنا الأصول من فهم الصحابة رضوان الله عليهم، كذلك وضعوا قواعد التصحيح والتضعيف من ماذا؟ من أحكام الأمة أئمتها الكبار العظام منذ أن وضعوا علم النظر في الأسانيد والمرويات، فكانت لهم طريقة في هذا الحكم، منها أخذت هذه القواعد. فهذه مسألة يعني مهمة جدا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح: قوله وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون في أمورهم، وفيه معرفة مراتب الناس في التوحيد وما معنى تحقيقه، وأن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وأن الجامع لتلك الخصال هو التوكل. قاله المصنف رحمه الله تعالى: ولا يدل الحديث على ترك مباشرة الأسباب، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري مضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، فإنه سبب لوقاية الله وكفايته، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما يدل على أنهم يتركون الأسباب المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل الله له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم. ورواه أحمد.
يبقى إذن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن التوكل نفسه من أعظم الأسباب. الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لأن التوكل نفسه من أعظم الأسباب، وما يتوكل على الله فهو حسب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
لكن التفات القلب إلى غير الرب سبحانه وتعالى حال الأخذ بالسبب هو الذي يتنافى مع التوكل، إنما الأخذ بالسبب موافقة للشرع مع اعتماد القلب على رب سبحانه وتعالى هذا قمة التوكل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب.
شبه الفهم الراقي: بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب، خلاف لمن يقول بأن مباشرة الأسباب تنافي التوكل. الدروس دي مهمة إخواني مهمة جدا جدا جدا، وتنوع الدروس وكثرة الكتب منة من الله. تروح بعقيدة، بفقه، بمصطلح، بحديث، بأصول فقه، بسيرة، بردود على المخالفين، تروح بوجبة تموت عليها تموت عليها. إن مت عند كفر الشيخ فقد مت على خير، مت عند طنطة فقد مت على خير. صحيح لك عقيدة، عرفت بابا في الفقه، عرفت ما أخذ في الأصول، عرفت كذا. مهم جدا، هذا مهم جدا 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 جدا. العلماء سبحان الله كلامهم لآلئ وكنوز. نعم.
بل لا تتم حقيقة،
ومعلوم أن طلب علم كجسد الإنسان، لابد الإنسان يجلس بجسد متفاعل كله كالعضو الواحد، إذا مرض عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يبقى لابد تنضبط عندك قاعدة الاستدلال، قاعدة كذا، فأنت تعيش مع القلب وأمراضه أمر معنوي يصحح لك نيتك ويقوم لك سلوكك، تدخل بعد ذلك على العقيدة تتكلم في مسائلها وتتكلم في كذا، بعد ذلك تدخل على حديث تنظر أصحاب الشأن تصحيحا وضعيفا وكذا، ثم تدخل بعد ذلك على أصول تعرف قاعدة العلماء هنا وكيف الترجيح بين الأدلة، تدخل بعد ذلك على سيرة موقف الصحابي تقديم الصحابي لآخرة على دنياه، بعد ذلك تدخل على فقه تضبط حلالا وحراما، بعد ذلك تدخل على لغة تضبط نطقا. وهذا هو طريقة العلماء، ولهذا لا زال أهل العلم يفتحون الكتب في الدرس الواحد، هذا حديث مع فقه مع تفسير مع كذا، بطريقة العلماء رحمهم الله تعالى. ومن قال والله أنا أرى أن الأنفع لإخواني أن أدرس مثلا كتابا اليوم مكتبا غدا، ما يقال أنت آثم، ما في مشكلة. ترى أن إسلام لا يتحمل هذا، ما في مشكلة، اعطي إسلام ما يحتاج، لكن لا تعادي من يحتاج، انتبهوا يا اخواني، يعني ما في ما يقال واجب وجوبا كفائيا ان يكون الدرس 10 كتب، ده واجب وجوبا خلاص. هذا ما يقول عاقل اصلا. وانت ترى ان يكون الدرس كتابا واحدا، وان هذا لا ينفع لطلابك، ما في باس، لكن لا تحرم 10، كما ان من اعطى 10 لا يحرم الكتابه. افهم بارك الله فيك، ولا تأخذ الأمر من زاوية واحدة. فهذا كتاب، وهذا 5، وهذا 7، وهذا 6، وهذا 10، هذا الفجر، هذا الظهر، هذا العصر، هذا المغرب، هذا العشاء، هذا وقت السحر. فلا تكون من ذلك سننا وبدعا ومأمورا ومنهيا. انتبه، أثق. فما يتحمل هذا ليس كما يتحمله الآخر، ما أنت عليه هنا ليس كما علي غيرك. هذا شيخ يشرح كتابا، هذا شيخ هذا يشرح كل أسبوع، هذا يشرح كل يوم، هذا يعطي 5 ساعات، هذا يعطي ساعة، هذا يدرس الفقه والتوحيد فقط، هذا يدرس كل العلوم. تختلف دي كلها مسائل تختلف. هذا يدرس كتب الأسانيد، هذا يدرس غير الأسانيد، هذا يدرس الأسانيد والفهوم. يعني إذن كلها مسائل يا إخواني بارك الله فيك، كلها مسائل مشروعة. العالم الشيخ إنما يأخذ ما يراه نفعا لطلابه، ما يراه نفعا. كذا ابدأ بالمنظوم، احفظ المتن هذا، احفظ المنظومة ديت، لا الثاني يقول لك لا بلاش المنظومة دي الآن، احفظ المنظومة الأخرى، ما في مشكلة. اعمل دورة، لا الثاني بلاش الدورة، احنا عايزين نعمل أبحاث. طب اعمل أبحاث، لا بلاش تعمل دورة. فلا تعادي، إنما هذا أكثره قد يدخل في أغراض نفسية. أنا مثلا غير مؤهل إن أنا أشرح كتبا عديدة، أقوم أعادي هذا حتى لا أحاكم أنا إلى هذا من طلابي، لما لم تشرح الكتب كلها مثلا يعني، خلاص خلاص. أو مثل ما تستفتي الواحد عن الدخان ويشرب الدخان، هيقول لك حرام مكروه، فانتقل من رتبة التحريم إلى الكراهة لأنه يشرب، فكان شربه صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. ما هو ما يستطيع أن يقول نفس المسألة، ده الدورات بدعة، لأنه ما يستطيع يعمل الدورات. طب عمل الدورات بقت سنة، ما في مشكلة. طيب قراءة رسالة في يوم واحد، هذا ليس من طريقة العلماء، من هم العلماء؟ طب لو جئناك بالعشرات من العلماء في المجلس الواحد يشرح هذه، ماذا تقول؟ أي علماء تقصد؟ وهل هذا محرم ولا ممنوع؟ لا يا شيخ، بس الطالب ينبغي احنا ندرس نعيش مع كل لفظ حتى ناخذ 2 سنين، تمام. انا اقول لك تعط مثلا، خلاص. اخر قد يجرد الرساله في مجلس واحد، اخذت مفهومها، اخذت اصولها، اخذت التبحر في هذا، لو مجال اخر يجي واحد تالت يقول لك ايه، تم نمشي بطريقتين، الكتاب ده ياخذ معانا 10 سنين، والكتاب ده ياخذ معانا 10 ايام، والكتاب ده ياخذ معانا 10 ساعات، والكتاب ده ياخد معانا 1/2 ساعة مثلا يعني، أو رسالة من صفحة أو غير ذلك. يبقى هذه أمور تختلف، فلا كما قلت لك تسنن أو تبدع أو تأمر أو تمنع، ولكن اعلم أن الأمر يؤخذ من مجموع ماذا؟ ما عليه أهل العلم الأثبات الأقحاح، وإلا قد تموت جاهلا بكثير من العلوم بدعوة أخلص اللغة الأول. طب أخلص واحد يجي مثلا يقول لك إيه؟ أخلص التفسير، أجل العلوم التفسير مثلا، واحد تاني يقول لك أيوة يا عم بس التفسير ده بيحتاج لغة، لازم القرآن ده ألفاظ، لا بس أدرس لغة الأولى بتفسير. والله ده وجهة نظر كويسة. أنا مثلا قابلت بعض إخوانا مثلا في الحرم، خلاص ترك كل العلوم، هو دلوقتي في علم اللغة بس، عشان علم اللغة يدخل بيه بقى على ألفاظ القرآن والسنة. طب أنت مت ولا تعرف حراما ولا حلالا؟ وبعدين اللغة دي حدها إيه بقى؟ حدها يعني اللغة ايه يعني؟ انت عارف يعني اللغة ايه؟ يعني 12 علم 13 علم دي اللغة يعني، ولا تقصد النحو؟ ده النحو ده يا ابني ايسر العلوم، رفعت ولا نصبت ملوش دعوة بالمعنى، هو فرع عن المعنى عند مستقيم السليقة. لكن لو انا عارف المعنى وعمال انصب واكسر واجر واعمل واسوي، واخد بالك؟ هذا ما يضرني. انا ما بقولك الله غفور رحيم يا اخي، الله غفور رحيم، وهو الله غفور رحيم، لكن المعنى مقرر عندنا مثلا. لكن هناك لا، علوم أخرى من علوم اللغة، علم الاشتقاق، علم اللغة، علم صوتيات، علم عروض، علم علوم كثيرة تحتاجها أين تنتهي بعد كم طيب متى وانت على هذا؟ يبقى هذه مسائل نسبية. لهذا أنا أخذ، فإن وجدت سيبوي على العصر اجلس بجواره ولا تضيع الفرصة، وجدت شيخ القراء خذ منه طرفا ولا تضيع فرصة، معك الشطبي اقرأ عليه، قالك سيبوي اوعى تتركه وتقول هنسيبه وارجع له بعد 4 شهور مش ممكن، مش هتلاقيه، خلاص هجلس معاه اخذ هذا. لكن في اصل امشي فيه، وهو الاصل ايه؟ ارمى ارضية، حط الاساس، بعد كده بقى عايز تعمل بطوب مش عارف حاجة، بطوب مش عارف ايه، عايز تكمل كذا، لكن حط الاساس. الاساس ده لازم يمشي معك. كيف تكون سلفيا قبل ان تأخذ شهيقك او زفيرك؟ حتى اذا مت، مت على السلفية. سلفية ولا النحل؟ سلفية ولا العروض؟ سلفية الاول. ازاي هتنام انت 10 سنين تعطل دراسة العقيدة لغاية هذا؟ عشان كده الضلال والانحراف اللي وقع هنا ايه؟ قوم قالك تشتغل بالاسانيد ومش عارف يعرف الايمان قول وعمل ولا لا، مش عارف، وبقاله 100,000 يعني مئات الكتب يحققها، لان ما جاش دور العقيده. فجاه قام من النوم لقى الامه بتقول له يا عالم الاسانيد افتنا في العقيده. هيقول الله اعلم، هيقول طب انتظرونا يا جماعه ما اتعلمتهاش، سيبوني شويه، على طول بقى خبط عشواء. يجوز؟ لا يجوز. حرام؟ حلال. سنه؟ بدعه. لانه بقى له 20 سنة مشتغل بالايه؟ بالحديث دون هذا. او ما اروح انا للشيخ المحدث زوت في وقت الصحر في الحرم، احد اخوانكم راح له قال له يا شيخ بالنسبه للمظاهرات والحاجات ديت وبتاع انت، قال له روح تعال يا شيخ بس اصلا مش عارف ايه، استغفر يا ابني احنا في وقت صحر. قال طب وقت الصحر هيعارض ان انا اقول له الخروج على الائمه ده من بدعه ولا سنه؟ هيعارض وقت صحر؟ صحر هو حرام تعلم العقيدة في وقت السحر؟ حرام الإفتة بهذا في وقت السحر؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. رجل يتعلق برقبتك يوم القيامة وبعدين يتعلم إيه؟ قال له يا شيخ ما هو ده من العلم. قال يا شيخ ما هو ده من العلم، هذا هو العلم. قال استغفر. قال هذا أفضل من الاستغفار. تخيل الطالب يقول الشيخ كده، وده شيخ بقى يعني محقق العدوي، قال له هذا أفضل من الاستغفار. قال اعذرني 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 يا أخي، اعذرني 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 عن ايه؟ طب هو يعذرك؟ والله يعذرك، الله سيعذرك. فهذا الذي انا اقول فيه، ارمى ارضيه الاول، اعرف عقيدتك انت سلفي ولا لا ولا خلفي، اعرف العقيده. البخاري كتب الصحيحه بعد السنه، بعد السنه، كتاب بدء الوحي، كتاب العلم، كتاب الايمان، رقم كان في 97 تقريبا كتاب، او 197 كتاب، 97 تقريبا كتاب البخاري في صحيح، حوالي 97 كتاب، كان آخر الكتب كتاب التوحيد، وكان من أوائل الكتب كتاب الإيمان، بينهم أخبار الأحاد، الفتن، الاعتصام بالكتاب والسنة. يبقى قبل ما يضع صحيحة عرف السنة الأول، مش عرف الأسانيد، عرف السنة الأول، عرف الوحي قبل أن يكتب كتاب بدء الوحي. عرف الوحي، إيه هو الوحي؟ لقيت أكثر من 1000 شيخ، ولهذا نقول يا اخواني طريقة التعلم، بارك الله فيك، لا تستحسن شيئا من نفسك، لا تستحسن، قد يبدو شيء لك في رأسك احتفظ به، أقول لك اعمل به إذا كان له وجه، لكن لا تنفر من الآخرين، انتبه بارك الله فيك. أنا لا أجعل قناعاتي واجبات، لا أجعل قناعاتي أصولا، إلا إذا كان في انحراف عن الطريق يبقى خلاص. لكن أخ النهاردة بيحفظ في الألفية، أقول له لازم الملحة ولا تبقى آثم؟ لا، ده ملحة وده ألفية وده أجرمية وده درة وده وسطية وده حموية. على خير يا ابني، على خير، الله يكرمك، بس تعالى الأفضل لك كذا كذا من وجهة نظري، ده الأفضل لك، واحد التاني الأفضل لك كذا 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 كذا. ولهذا أنا أبص لفوزاني، أبص لابن بازي، أبص لعثيمين، أخذ كل دول واخد بالك وضعه في الخلاط، وطلع طريقة ناسب أحمد مرزوق اللي كان بيبيع شفاشق والبتاع ده، ما تعلمش، مش يعني احتقار طبعا، احنا بنمزح معه، يعني اقصد هتجيبه ازاي بقى الفوزان او ابن باز او كذا؟ نقوم نديها له في كوبايه واحده، ازاي نديها له؟ واحده واحده، واخد بالك، نجيب عالي بتاع التربيه الرياضيه، ازاي تنقله مش عارف ايه، يبقى واحده واحده. يبقى انت تشوف انت بقى ايه، دخلت المستشفى في غرفه العنايه، ده محتاج كذا وده محتاج كذا محتاج كذا، حتى تنقل الى بر الايه؟ الامان والى بر السلامه. اخدمك يا اخوان، يبقى دي مساله مهمه مهمة جدا الإنسان يراعيها، بارك الله فيكم. نعم نعم تمام. تمام. ليه بقى؟ لأن شيخه والذي علمه ذلك. ولهذا خذ مثلا ممن يعتني بالجرح والتعديل، عنده أن الجرح والتعديل انتهى، وهو يعلم الجرح والتعديل، بس يعلم الجرح والتعديل في ماذا؟ في الرواية، في الحديث، يتعامل بكلام عيونه، إنما عنده في التبديع وهذا لا، انتهت المسألة. ما نقول هذا مبتدع ولا هذا ضال ولا هذا ولا هذا إلى آخره. يعني هو نفس الرسام بيقول انا خلاص مستعد.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بل لا تتم حقيقة التوكل إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل.
ودائما يا إخواني ودائما الوصول إلى المعاني الصحيحة إنما يكون عن طريق متابعة الشرع. أليس النبي أخذ بالأسباب؟ بلى. أليس النبي دعا وندب إلى التوكل؟ بلى. إذن يقينا وقطعا لن ينافي التوكل الأخذ بالأسباب، مستحيل، لأن الذي دلك على التوكل هو الذي أخذ بالأسباب، فمستحيل أن تعجز قاعدة ثالثة وهي أن التوكل ينافيه الأخذ بالأسباب. من الذي علمك التوكل؟ من الذي أصل لك التوكل؟ رسول الله أخذ بالأسباب أم لا؟ لبس المغفر على رأسه، اتخذ السيفة، دبر، أباح الخدعة في الحرب، كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، طبخ، ذبح، زرع، ندب إلى كذا، كل ذلك فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لن ينافي الأخذ بسبب التوكل، إنما منافاته منك أنت، كما أنه لا ينافي الإيمان بالقدر الأخذ بالشرع. فإن قوما عارضوا بين القدر والشرع، طالما الله قدر هذا يبقى يحبه، فالله ما يقدر إلا ما أحب، ولم يفرق بين إرادة كونية قائمة على الحكمة وإرادة شرعية قائمة على المحبة. فالله قدر كل شيء لكن ما أحب كل شيء. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. والكفر والشكر كل ذلك بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فإذا المعاني هذه لا تنضبط إلا بضابط ماذا؟ إلا بضابط الشرع. من الذي حثك على التوكل؟ من هو أعظم المتوكلين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أخذ بالأسباب أم لا؟ أخذ بالأسباب. إذن الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل. فإن تركت الأخذ بالأسباب اعتمادا على توكل فذاك توكلك المزعوم، فقد قدحت في الشرع، لأنه هو الذي أمرك بالأخذ بالأسباب. وإن اعتمدت على الأسباب وتركت الاعتماد بالقلب على الله عز وجل فقد قدحت في توكلك. وإنما التوكل أن تأخذ بالأسباب الشرعية وتعتمد على الله عز وجل، وتعلم أن هذه الأسباب لا تعمل بنفسها، إنما تعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح: وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عن الشافعي الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واختاره الوزير أبو المظفر بن هبيرة. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير العلماء، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
والصحيح التفصيل في كل هذا، فهناك تداوي يكون واجبا، وهناك تداوي يكون مستحبا، وهناك تداوي يكون كذا، على حسب هذا. رجل الآن ينزف دمه، ينزف دمه، وإن تركنا ذلك أدى إلى وفاته، التداوي هنا ماذا؟ مستحب ولا تركه أفضل ولا ماذا؟ هنا التداوي واجب، لا ضرر ولا ضرر، ولا تلقوا بعدكم إلى تهلكة، يبقى هنا واجب. راجل عنده انفلونزا وبتاخد ضغرتها وما أدري إيه وكذا، ممكن يخفف العلاج شيء، لكن سيترك هذا توكلا. ماشي، نقول هذا قد يكون مستحبا. مثلا رجل آخر ما يستوي عنده التداوي وعدمه، ما يفرق تداوي وعدمه، فحينئذ نقول تركه هذا أفضل بل ومستحب. يعني إذا لو قلنا بأن التداوي تجري عليه الأحكام الخمسة لما كان بعيدا، فمنه الواجب ومنه المستحب ومنه المحرم، لكن التداوي المحرم ومنه المكروه ومنه المباح، فالتداوي تجري عليه الأحكام الخمسة ولا يعطى حكما واحدا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال الشارح: قوله فقام عكاشة بضم العين وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها، ابن محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، الأسدي من بني أسد بني ابن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن القيم رحمه الله: انقطع يوم بدر سيف عكاشة بن محصن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب، فقال: دونك هذا. فلما أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفا طويلا شديدا أبيضا.
عرفت الجذل أو الجذل؟ احنا نسميه احنا في العمال جدل، جدل خشب. عندكم هذه ولا ايه؟ جدل حطب. بعض الناس عندهم الدم موجود وبعض الناس مش موجود، يقول لك جدل حطب. جدل حطب اللي هي مثلا ايه؟ عصايه حطب كده صغير. عندك يا اشرف ديت في حزب 12 عندك جدل حطب؟ جدل موجود. والاشبره، عارف الاشبره؟ نعم.
فلم يزل عنده رضي الله عنه يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر رضي الله عنه.
هذه كرامة، هذا الجدل هذا عاد سيفا سبحان الله، وظل يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال ابن إسحاق: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فارس في العرب عكاشة بن محصن رضي الله عنهم. استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه.
في الحاشية ده ضعيف ذكره صاحب الفردوس. نعم.
استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه بيد طليحة الأسدي.
طليحة الأسدي. نعم.
رضي الله عنه سنة 12.
وأسلم طليحة بعد ذلك.
سنة
12. عجب ربك إيه؟ يضحك الله لرجلين قتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. نعم.
سنة 12 ثم أسلم طليحة رضي الله عنه بعد ذلك. جاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واستشهد في وقعة الجسر المشهورة.
من ادعاء النبوة إلى جهاد يوم القادسية. نعم.
قوله فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000، وفيه طلب الدعاء من أهل الصلاح.
من 70,000، هذا أبلغ من جهة اللغة، ما يقال 70,000، 70,000. نعم.
وفيه طلب الدعاء من أهل الصلاح،
يعرف هذا مع ذلك 70,000. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا
طلب فيه طلب الدعاء من أهل الصلاح، لكن شيخ الإسلام ذكر في موضع في الاختيارات وكذا أن طلب الدعاء يكون على نيتي أن يصل لأخاك من الخير ما يصلك، على نيتي. من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثل ما دعوت به، وليس الانتفاع المجرد. ولذا شيخ الإسلام يجعل الانتفاع المجرد، طلب الدعاء للانتفاع المجرد، من المسألة غير المشروعة، مش يعني محرمة، غير المشروعة، مستحبة التي ندب إليها الشارع، مباحة لكن غير مشروعة ما ندب إليها الشارع. لكن لو قلت لأخيك أدعو الله لي أو لصالح أو كذا وكذا، ترجو أن الله عز وجل أيضا يعطيه ما يعطيك أن يوكل الله به ملكا فيقول ولك مثل ما قلت، فحينئذ يكون هذا مشروعا. نعم نعم. لو ليه ما في مشكلة. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا إلا بالدعاء، فقال أنت منهم، وفي رواية البخاري فقال اللهم اجعله منهم، وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري مثله، وفي بعض الروايات أمنهم أنا يا رسول الله، قال نعم. قال الحافظ ابن حجر ويجمع بين الأحاديث بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم استفهم هل أجيب فأخبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت منهم. قال الشارح وقوله
ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يعلمنا، فقال سبقك بعكاش. قوله أنت منهم،
وقوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، وفيه فضيلة عكاش رضي الله عنه قاله المصنف رحمه الله. وقوله ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، قال بعضهم أي سبقك إلى إحراز هذه الصفات أي التوكل وما ذكر معه. وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذا لم يجبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك من كان حاضرا فتسلل الأمر فسد الباب بذلك. وفي استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم قاله المصنف رحمه الله. أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له وللترمذي والنسائي.
نعم نكتفي بهذا.